لها دروسا شافعات نافعات
شافعات نافعات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية في المال والأهل والأبدان، وأسأله تعالى أن يتمم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلنا من الشاكرين عليها، ونسأله تعالى أن ييسر لإخواننا الحجاج حجهم وأن يتقبل منهم سعيهم وطوافهم ووقوفهم وسائر أعمالهم، وأن يجعل لنا نصيبا من دعائهم، وأن يجعلنا معهم في هذه الأيام المباركات في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا يحرمنا زيارة بيته الحرام ولا يحرمنا الصلاة في مسجد النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها نحن ندعوك متضرعين متبتلين نادمين آسفين مقرين معترفين ظانين الظن الحسن في أنك يا ربنا تقول للشيء كن فيكون. نسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن تجعلنا من حجاج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام. هنيئا لكم حجاج بيت الله الحرام، من سافر بالأمس واليوم ومن يسافر بعد ذلك، هنيئا للجميع. اختصكم ربنا واختاركم ربنا واصطفاكم ربنا، فوالله إنه لشرف عظيم لكم أن دعاكم ربنا فأجبتموه، ونحن نسأل الله أن يلحقنا بكم مع الصالحين وأن يجعلنا معكم في وقفة عرفات هذا العام وفي كل عام، ونسأله تعالى ألا يحرمنا وأن يرزقنا، وإن كان قدر علينا الحرمان فلا يحرمنا أجره ولا يحرمنا ثوابه ولا يحرمنا عطاءه ولا يحرمنا القبول ولا يحرمنا الرحمة ولا يحرمنا العفو والعتق من النيران. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك العافية في أبداننا وأسماعنا وقوتنا، نسألك يا الله أن ترزقنا الرزق الحلال وأن تبارك لنا فيه وأن ترحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. والله إننا نغبطهم، والله إننا نغبطهم، ونرجو أن نكون معهم، ونسأل الله تعالى أن يبلغهم سالمين وأن يردهم غانمين وألا ينقص منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم احملهم في برك وبحرك وجوك، اللهم أسعدهم بعبادتك وطاعتك. ولكن وصيتي لإخواني من الحجاج خاصة النساء، أوصي إخواني وأخواتي من حجاج بيت الله الحرام، أسألك بالله، أسألك بالله قبل أن تذهبي إلى هناك، اقرأي، تعلمي، اعرفي، تعرفي على المناسك كما فعلها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الواحد منا يدفع خالص ماله ويدفع غالب ماله ويدفع خاص ماله، ثم إنه لا يدري أيعود مرة ثانية لأداء هذا الركن من أركان الإسلام، أم أنه هي الحجة الوحيدة له، أو الخاتمة لأعماله والخاتمة لدينه. فأسأل الله أن نؤديها، أو أن تؤديها، على ما أداها رسول الله. لا يحتاج منا إلا إلى جلسة أو جلستين أتعلم فيها المناسك، أدرس فيها الأحكام، أعرف فيها شروط الحج وصحته، أعرف فيها ما يفسد الحج، أطلع عليها أو أستمع إليها أو أتعلمها وهي ميسرة بفضل الله مسهلة. ثم إنني أنصح كل مسلم ومسلمة لم يؤدي الحج قبل ذلك، وهذه هي أول مرة يذهب فيها إلى هناك، لا يتعجل أداء المناسك، بل يتريث ويصحب عالما شيخا فقيها عارفا بالمناسك وأدائها، لا يؤدي المناسك بمفرده، ولا يفعل إلا بعد أن يسأل ويستفسر، مش يفعل الأمر ثم يسأل بعد ذلك أنا ما رميت، أنا ما بت في مزدلفة، أنا ما فعلت كذا، وبعدها يبحث عن علاج أو عن حل بعد ذلك. الأولى لك أن تسأل قبل الفعل، والأولى لك في بلدك أن تتعلم المناسك وهي سهلة ميسرة. ثم إني أرجو من كل شركات السياحة أو شركات الحاج التابعة لوزارة الداخلية أو لوزارة التضامن، لن نبخل على كل مجموعة من الحجاج بواحد يقودهم ويعلمهم. أغلب من يذهب إلى الحج للأسف الشديد لا يعرف المناسك، والمسألة ليست مجرد ذهاب إلى هناك وعودة. أنا أعلم يقينا أن القبول من الله، ولا يدري أحد من يقبل عمله أو من يرد عمله، لكنني أقول على العبد أن يسعى، على العبد أن يتعلم، على العبد أن يعرف، على العبد أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى لو ما هياش خاصة بديننا لكنها آية عامة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل طوال مناسك الحج فيجيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلما حدث لأحد حادثة يسرع إلى النبي. هذه أسماء بنت عميس لما تضع مولودها يذهب أبو بكر يسأل النبي، وأبو بكر من هو؟ أبو بكر هو صديق الأمة، أبو بكر هو وزير النبي، أبو بكر من يزن إيمانه إيمان الأمة، يذهب سريعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سلمة أم المؤمنين، المرأة العاقلة، لما يحدث لها حدث فتتعب أو تمرض أو يصعب عليها الطواف بالبيت، على طول تذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يجب أن نسأل. فأنا أقول بالله عليكم يا أصحاب الشركات لا تبخلوا، يا أيها القائمون على أفواج السياحة أو أفواج الحج الاقتصادي أو أفواج الحج التابع للتضامن لوزارة التضامن أو للقرعة اللي هم حجاج الداخلية لا تبخلوا، كل مجموعة معها واحد يعلمهم المناسك ويتقي الله فيهم ويتقي الله فيهم. أنا أعرف أن كثير ممن يصحب هؤلاء الناس المساكين الطيبين من أهلنا وإخواننا وآبائنا وأمهاتنا لا نجده ولا يجدونه، بل إنه يختفي منهم ويذهب ليؤدي مناسكه ولا ينشغل بأحد. فرصة كبيرة، ووالله الذي لا إله غيره كنا نعطي درسا بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، كل يوم كل ساعة في كل وقت فرصة يعلم الناس. وأنا أقول الأرواح هناك تهفو والنفوس تحن وتشتاق، ثم إن الإقبال على دين الله موجود، لا يرجع من هناك حاج إلا وقد تعلم شيئا في دين الله. هذا ما أردت أن أقوله، أسأل الله أن يردهم سالمين وأن يقبل حجهم وأن يجعل لنا نصيبا في دعائهم، وأسأل الله عز وجل أن يمتع كل مسلم بهذه العبادة التي هي بهجة النفس وفرحة القلب وتمام الأمر وكمال الدين، فرحة ما بعدها فرحة، سعادة ما بعدها سعادة. لا تحرمنا يا ربنا أن نسعد بها ونسعد غيرنا معنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ولكني أعود معكم في لقائنا، ولا أريد أن أغيب عنه كثيرا، مع واحدة من السابقات، واحدة من المربيات، واحدة من المبايعات، واحدة من المجاهدات، واحدة من الصابرات، واحدة من المحبات، واحدة من الصانعات، مع كبشة بنت عامر أم سعد رضي الله عنها وعن ولدها وعن أولادها وعن آل بيتها أجمعين. هي واحدة من السابقات، أم سعد ابن معاذ. معها لما أصيب ولدها في غزوة أو في معركة أو في يوم الأحزاب، أصيب سعد رضي الله عنه وكان طويلا جسيما فتيا جميلا أكحل العينين، طويل جسيم، كان يلبس على صدره درعا مقلصة ظهرت ذراعاه، فرماه حبان بن العرقة، عرق الله وجهه في نار جهنم، فرماه في أكحله، والأكحل هو وريد في اليد ما بين الساعد والعضد، هذا أو في ما بين الكوع أو هذه العظمة والكتف، رماه بحربة في أكحله، وهذا الأكحل وريد تجتمع فيه الأوردة ولا يرقى منه الدم لأنه ينزف فيكون فيه موت الإنسان، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسمه. ولما أصيب سعد في أكحله وحمل بعد غزوة الأحزاب، أمر النبي أن يجعل له قبة في المسجد أو خيمة في المسجد ليعوده صلى الله عليه وسلم من قريب، وأمر رفيدة الأسلمية أن تعتني بسعد، سعد سيد بني عبد الأشهل، سعد الذي له شأن عند النبي، لا بد أن يكرمه رسول الله كما أكرم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حسن خلق نبينا أنه يرد الحسنة بأحسن منها، فلما كافأه سعد بأن استقبله وكان يصنع له طعام فاهتم به النبي وجعل له قبة في المسجد يعوده رسول الله، فكلما دخل المسجد أو خرج منه يسأل عن سعد وعن حاله. وكان سيدنا سعد لما أصيب في أكحله دعا ربه دعاء فاستجاب الله دعاءه. هذا الدعاء يبين همة سيدنا سعد وعظيم إيمانه وعالية همته، ويبين تربية أمه كيف ربته وكيف صنعت لنا هذا البطل ليكون شهيدها. فهي أم الشهيد الثاني كبشة بنت عامر. نرى بماذا دعا سعد لما أصيب وكيف استجاب الله دعاءه. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بنا نعود إلى كبشة بنت عامر أم سعد بن معاذ. بعد أن انتهت معركة الأحزاب أو غزوة الأحزاب وانفض الأحزاب بأمر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وجنودا لم تروها، فأرسل الله عليهم ريحا وبردا فانفضوا وانصرفوا من حصار مدينة رسول الله. ودخل سعد خيمته ورفع يديه إلى ربه يدعو، وكبشة تسمع دعاء ولدها وهو يقول: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. دعاء غريب، هو لا يريد الحياة للحياة ولا يريد البقاء للبقاء، إنما يريد الحياة والبقاء لينصر دين الله ويدافع عن رسول الله. شوف التربية، تربية كبشة بنت عامر أم سعد كيف ربت ولدها أن يحب دينه وأن يحب رسوله وأن يفديه بنفسه وماله. إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا، لو لسه في معركة بيننا وبين قريش فأبقني. أبقني ليه؟ لماذا تريد البقاء؟ لأنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. طب وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبين قريش فافجرها، أي الجرح، واقبضني إليك واجعلها لي شهادة. يا سلام يا سلام. ثم قال دعاء غريب، قال: ولا تقبضني حتى تقر عيني في بني قريظة، ولا تقبضني حتى تقر عيني في بني قريظة. مين بقى بني قريظة؟ بنو قريظة هم قوم من يهود يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة كان قد واعدهم وعاهدهم عهدا ألا يقاتلوا معه ولا يعينوا عليه عدوا، مش عايزين منك ولا حاجة، تبقوا في بيوتكم مسالمين، لا تعينون على حرب عدونا ولا تعينوا عدونا على حربنا. وكتبوا على هذا وهو يدافع عن المدينة ويدافع عنهم صلى الله عليه وسلم، وهم يكونوا آمنين في ديارهم. ولكن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أن يهود بني قريظة كانوا قد تحالفوا مع الأحزاب، مع قريش وغطفان، على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغ النبي أنهم خانوا العهد ونقضوا الميثاق. قال الله تعالى لرسوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لما عاد النبي من الأحزاب صلى الله عليه وسلم بعد أن حاصروا المدينة نصف شهر تقريبا والنبي وأصحابه في الميدان يحرسون مدينتهم صلى الله عليه وسلم، فما إن عاد الرسول إلى بيته فنفض التراب من رأسه وغسل ثيابه بعد نصف شهر في الحراسة مع أصحابه وخلع ثياب الحرب وكأنه أحس بالراحة وقد انتهت المعركة، وفض الله الأحزاب بأمره وقوته وجنود من عنده إذ أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم ينفض ثيابه ويزيل الغبار عن رأسه وقد خلع سلاحه، إذ جاءه جبريل وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: والله ما وضعنا، أي الملائكة، وفي رواية: ما وضعت السلاح، فاخرج إليهم، وأشار إلى من؟ إلى بني قريظة، فاخرج إليهم فإنهم نقضوا العهد وخانوا الله ورسوله. فلبس النبي لامة الحرب ودعا أصحابه للخروج وخرج صلى الله عليه وسلم. لهذا قال سعد بن معاذ ابن أم سعد، قال: وإن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني ولا تقبضني حتى تقر عيني في بني قريظة. عايز أشوفهم اللي خانوا النبي ونقضوا العهد وتحالفوا مع المشركين على حربنا، لا تقبضني حتى تقر عيني في بني قريظة. عندها خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أصحابه معه وحاصروا بني قريظة، حاصروها من كل جهة لعلهم ينزلون على حكم رسول الله أو يحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتوا اللي نقضتوا العهد وأنتوا اللي خنتوا الميثاق وأنتم تمالأتم على حربنا، فلا يحل لنا أن نسالمكم ولا أن نبقي على عهدكم وأنتم اللي سبقتم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. العهد اللي بينك وبينهم ما عادش فيه عهد. إن الله لا يحب الخائنين، إن الله، وفي آية: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. وحاصرهم النبي واستمر الحصار صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرابة 20 يوما، وقيل شهرا، حتى يئسوا، أي بنو قريظة يئست من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يتركهم، فأرسلوا إلى رسول الله أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر وكان حليفا لهم حتى نستشيره. فأرسل النبي أبا لبابة، فذهب أبو لبابة إليهم فقالوا: يا أبا لبابة، أنت أخونا وحليفنا، إن نزلنا على حكم رسول الله كيف يفعل بنا النبي؟ هل يرضى أن نخرج كما خرج غيرنا من يهود بني قينقاع؟ أو ماذا سيفعل بنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم أبو لبابة: إن نزلتم على حكم النبي، وأشار هكذا بيده يعني الذبح، وما انتقلت قدم أبو لبابة انقدمت قدم أبي لبابة حتى علم أنه خان الله ورسوله، وذهب نادما وربط نفسه بسارية المسجد حتى يتوب الله عليه لأنه خان الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال حبس نفسه. ثم نزل اليهود يهود بنو قريظة يهود بني قريظة على حكم رسول الله فقال لهم النبي من تختارون يحكم بيننا وبينكم؟ قالوا نختار حليفنا سيد بني عبد الأشهل سعد بن معاذ. خلاص ترضوا بحكم سعد بن معاذ؟ نعم. فأرسل النبي إلى سعد صلى الله عليه وسلم وهو مريض وجع موجود في خيمته في المسجد، فجيء به بسيدنا سعد على حمار عليه إكاف من ليف، الإكاف اللي هو بيتحط على ظهر الحمار، وركب سعد وأحاط به قومه من بني عبد الأشهل، وكان بنو عبد الأشهل حلفاء بني قريظة. فلما رأوا سعد بن معاذ جاي على الحمار وهم بيسندوه متعب مريض شديد المرض، نزف الدم منه وقتا طويلا، ولكن رسول الله لما حسمه رقى الدمع، أي وقف الدم، وقف الدم قليلا حتى ظنوا أنه قد برئ، ولكن شاء الله عز وجل أن يستجيب دعاء سعد بن معاذ فهو مجاب الدعوة. قال لا تقبضني حتى تقر عيني في بني قريظة. فذهب وهو يركب حماره وقومه من بني عبد الأشهل حوله وهم يقولون له يا سعد هؤلاء حلفاؤنا. ولما رآه بنو قريظة لما رأوا سعد أسرع إليه النساء والصبيان وهم يبكون ويولولون ويقولون يا سعد راعي حالنا، راعي ما نحن فيه، عايزينك تحكم حكم كويس، فقد رضينا بحكمك ورضي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما رآه النبي اعترافا بفضله ومكانه قال لإخوانه من الأنصار قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لأحد إلا لسعد، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه أو قوموا لسيدكم فأكرموه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد هؤلاء قد رضوا بك حكما ونحن رضينا بك حكما فاحكم فيهم. فقال لهم أتنزلون على حكمي أهل هذه يا معشر يهود؟ أتنزلون على حكمي؟ قالوا نعم. قال وأهل هذه الجهة، وأشار إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يشأ أن يقولها للنبي في وجهه أدبا معه، وإنما قال لأهل هذه الجهة أترضون بحكمي؟ قالوا نعم. قال فإني أحكم فيهم بحكم الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وأن يسبى ذراريهم، أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. أحكم فيهم من خرج للقتال، من كان مقاتلا يقتل، يعني بلغ سن القتال سن الرشد يحمل يقتل، والنساء والذراري تسبى ونربيهم ونحسن إليهم، وأموالهم تقسم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لقد حكمت فيهم بحكم الله، وفي رواية لقد حكمت فيهم حكم الملك من فوق سبع سماوات، وحكم فيهم بحكم الله ووافق حكمه حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رجع سعد إلى خيمته ليستجيب الله دعاءه، هو الذي قال اللهم لا تقبضني حتى تقر عيني في بني قريظة. فحكم فيهم بحكم الله، ونفذ النبي ما حكم به سعد بن معاذ وقرت عين سعد واستجاب الله دعاه وجاءت ساعة الفراق، جاءت ساعة الحسرة والألم، جاءت ساعة البكاء لأم سعد بن معاذ، لكبشة بنت عمار أن تفقد ولدها. وأي ولد سيد، أي ولد بطل، أي ولد يعدل أمه رضي الله عنه وأرضاه. كيف استقبلت أم سعد لموت شهيدها الثاني؟ فهي أم الشهيد الثاني رضي الله عنها وأرضاها. كم تتقلب أم سعد في أحوال وفي أيام الدنيا من حال إلى حال، تسعد لما ترى ابنها سيدا، وتبكي وتحزن لما ترى ولدها مصابا، وتصبر وتحتسب لما تعلم أن ولدها شهيد. هي أم الشهيدين رضي الله عنها وأرضاها. وإن شاء الله نلتقي في لقائنا القادم مع أم سعد، مع أم الشهيد الثاني، مع فراقها لولدها، لفلذة كبدها. وكيف تفعل الأم عند موت ولدها؟ وأي أم وأي ولد؟ إنه سعد بن معاذ. أسأل الله أن يبارك في أبناء المسلمين وبناتهم، وأن يبارك في بلدنا مصرنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان، وأن يرزقنا الشكر على نعمه، وأن يرزقنا حج بيته الحرام في هذا العام وفي كل عام. وأستودعكم الملك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.